بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع سلسلة تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء. بس في البداية طبعا بحب أوضح نقطة، هي عنوان الدرس يمكن العنوان غريب شوية اللي في الإيميل، لكن القضية دي بتاعت الشنط والشانيل والبربيري والـ50 دولار موجودة في الدرس ولها علاقة بتربية الأبناء. إن شاء الله هنتعرف عليها وإحنا ماشيين في الدرس بإذن الله. أنا بوضح في الأول إن العنوان مرتبط بالدرس وحنعرف وإحنا ماشيين بإذن الله. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سلسلة تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء، وإن شاء الله النهاردة هناخد كيف نبني أبنائنا في من ناحية العبادة، البناء العبادي والعاطفي والخلقي والعلمي والفكري والجسدي للطفل، بحيث أنه يبقى إن شاء الله الطفل ده بناء متكامل بإذن الله في من الصلاح والتربية ما يستشعر الآباء أنهم قاموا بواجبهم تجاه أبنائهم. إحنا الأسبوع اللي فات كنا ابتدينا بالبناء العبادي، وقلنا أن الطفل لابد أن يعرف أنه له رب يجب أن يحبه ويجب أن يستشعر وجوده، ونربي ابننا زي ما قلت المرة اللي فاتت ووضحت بالتفصيل بأن الله سبحانه وتعالى هو سبب كل الخير في الحياة. الطفل يستشعر ان زي ما انا شرحت بالتفصيل علشان الوقت، ان ربنا سبحانه وتعالى هو كل اللي بيديه الخير في الحياة، يبقى بتبقى على طول الخطوة الثانية هي كيف يعبد هذا الطفل هذا الرب. انت قلتي له ربنا اللي بينزل المطر، وربنا اللي جاب ماما وبابا، وربنا اللي بيخليهم يحبوك، وربنا اللي بيجيب اللعبة، وربنا اللي بيخلي بيجيب لك الشوكولاتة، كل حاجة حلوة في دنيتك بيجيبها لك ربنا. طيب احنا عايزين بقى الطفل ده يعبد هذا الرب الواحد الأحد، فده هو البناء العبادي، كيف تبني العبادة في الطفل. في نقطة مهمة جدا برضو يا جماعة، يعني الحقيقة الواحد أنا بأؤمن وبأعيد وبأكرر، لا تبني بناء إلا لما تحطي له أساس سليم. أساس سليم وواضح وقوي، بعد كده البناء بيطلع في منتهى السهولة، وبيطلع بناء سليم لأنه على أساس سليم. لازم تعرفي أن الطفولة ليست مرحلة تكليف، كويس؟ يعني إيه مش مرحلة التكليف؟ يعني الطفل ليس عليه فرائض يقوم بها، فانت ما تكونيش عنيفة من بداية تعليم العبادات للأطفال أو الأخلاق للأطفال، كويس؟ ليه؟ لأنه ليست الطفولة ليست مرحلة تكليف، دي يعني قاعدة في البناء الإنساني للنفس البشرية، إنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد، كويس؟ انا بعد وبدرب وبعود عشان لما تيجي وقت التكليف، كويس، يبقى الحمد لله يقدر هو يعرف التكليف اللي عليه، لاني انا عودته عليه وفهمته له واعديته الاعداد السليم اللي كان يسمح به مرحله الطفوله بتاعته ان اقدر اوصله الى نقطه التكليف، كويس. الوصول عند مرحله التكليف اللي هو امتى؟ اللي هو في مرحله البلوغ، لما اكون انا عديته اعداد سليم في الطفوله، كويس، الواجبات والفرائض هيقدر ان هو ان شاء الله يؤديها يعني بالطريقة السليمة اللي هنتعلمها ان شاء الله. هتقولي ايه اهمية العبادات للنفس البشرية؟ لازم تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى لما كتب علينا الصلاة، لما كتب علينا الصيام، لما كتب علينا الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالنفس البشرية، واعلم ازاي ان النفس البشرية دي لها انفعالات ولها ثورات نفسية وعصبية. ربنا سبحانه وتعالى اعلم ان العبادات، منطقة العبادة مع الله بتلجم الانفعالات وبتلجم الثورات النفسية، وبتوجه الإنسان إلى مصدر اللي يقدر يتخلص فيه من مشاعر الحزن ومشاعر الغضب ومشاعر الوحدة ومشاعر الاحتياج، اللي هي حين أصل الله سبحانه وتعالى، لما اتصل مع ربنا سبحانه وتعالى، وهي دي يعني سواء أصل الله بطاعته، سواء أني أطيعه في الصيام، سواء أني أطيعه في صلاة، سواء أن أطيع أن الفلوس اللي بحبها أطلعها وديها للناس مع أنها فلوسي اللي أنا تعبت فيها، لكن هجاهد نفسي. كل المجاهدات النفسية دي ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه فرضها علينا علشان تكون مناطق نقدر نتخلص فيها من الضغوط ومن طاقات دايما بقول لك الحزن او الغضب زي ما هوضح لك دلوقتي كويس. فاذا لابد انك انت تعرفي اولا في البدايه ان الطفوله مرحله تكليف. اذا بالنسبه للعبادات، بالنسبه زي ما هنتعلم، بالنسبه للبناء الخلقي، بالنسبه للبناء الفكري للطفل كويس، انت مش في سباق مع الزمن كويس، انت مش في مسابقه كويس، انت مش في حاله امتحان، لا انت عندك عجينه كويس عايزه تشكليها بحيث ان هي ان شاء الله لما توصل للمنطقه اللي هيبتدي فيها البلوغ، لما هتبتدي تتحاسب هتكون انت ان شاء الله حطيتيها في الوضع اللي التكاليف والفرائض اللي عليها هتعملها باحسن شكل وهي راضيه وهي فاهمه. زي ما انا هشرح لك دلوقتي، احنا طبعا لما اول ما تيجي تقولي العبادات في الاسلام طبعا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللي تعلمناها في الدرس اللي فات هتبتدي بالصلاة كويس. هنقرأ دلوقتي ونبتدي هل يجب على كل أب وأم أن يأمروا أبنائهم بالصلاة؟ هل هذا اختيار لأني أنا بصلي عايز أولادي يصلي؟ هل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى؟ هل يجب علي أني أصبر على أولادي وأتصبر وأتحمل، ولا أنا أقول لهم صلوا واللي عملته علي عملته؟ طيب نشوف بقى قانون قرآني بيحدد المنطقة دي علشان نتفق عليها. الآية رقم 123 من سورة طه. الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هنا ده أمر من الله سبحانه وتعالى كويس. طبعا الأوامر بتبقى للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وأمر أهلك بالصلاة لابد على من يقوم بأمر الأسرة، لكل رب أسرة أن يأمر أهله بالصلاة كويس. وأمر، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش علم، ما قالش درب، ما قالش عود، لا قال وأمر كويس. على دي أمر دي معناها إيه يا جماعة؟ معناها إن دي بقت مسؤولية في رقبة رب الأسرة أن يأمر أهله بالصلاة، إنه يحول بيته إلى بيت مسلم، وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة اللي بتصلهم بالله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال له أأمر أهلك بالصلاة قال له الأمر الثاني واصطبر عليها. اصطبر على الصلاة يعني اصطبر على إقامتها كاملة كويس. طبعا تحقيق أثرها يعني هنا في المنطقة دي يعني واصطبر عليها. ليه يصطبر على الصلاة؟ يعني ليه يأمر أهله بيهم ويصطبر عليها كويس؟ يعني هنا يا جماعة في منطقة مهمة جدا، بس خلينا نشرح بقية الآية عشان نشرحها وبعدين نكمل. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربنا غني عن العباد جميعا، بيوجههم إلى ما في صلاح دنياهم كويس. الصلاة للعبد، ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادة أحد. وزي الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا كويس. يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني الحمد لله دي أجمل ما في يعني عبودية الله سبحانه وتعالى، إن ربنا مش محتاج لحد يعبده. ولو الدنيا كلها عبيد صالحين لله لا يزيد في ملكه، وإن الناس كلها تكفر بالله لا ينقص في ملكه. هنا يدرك الإنسان إيه من القضية دي؟ يدرك الإنسان إن أنا لما بعبد ربنا بعبده لنفسي وبستفيد أنا، يوم يبقى في دافع ليا لعبوديتي لله. ليه؟ لأنها لمصلحتي، لأن الإنسان مجلوب على مصلحته، مخلوق يحب مصلحته. فيوم ما أدرك إن أنا لما بعبد ربنا كويس ده لمصلحتي، هبتدي بقى أقول لا أنا فعلا بقى أركز وأضبط جدولي عشان أقدر أعبد الله سبحانه وتعالى. إشمعنا الصلاة يا رب يصطبر عليها رب البيت؟ يصبر ويصابر ويقول مرة ويقول عشرة، ويقف جنبهم ويشوفهم هما بيتوضوا، ويشوفهم هما بيصلوا، ولما يلاقي العيال ما بيصلوش على الوقت أو بينقروا الصلاة أو بيجروا في الصلاة. يجب على طبعا وأمر أهلك دي طبعا جاية برب الأسرة، لكن في ظل غياب رب الأسرة معظم الوقت ينزل هذا الأمر على الأم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع والأم راعية. فطالما أن الأب بيقعد من 8 الصبح ل 8 بالليل في الشغل، بتفوت بقى مع الصلوات الظهر والعصر والمغرب في الزمن اللي احنا فيه ده والعشاء عقبال ما يروح الساعة 8 الصلوات كلها عدت على البيت كله، مين هيأمرهم؟ تأمرهم بقى الأم وتصطبر عليها. لازم الإنسان يقف هنا برضو إحنا كمسلمين ونقول يعني الصلاة الصلاة يا مؤمنين، ليه كده يا ربي؟ ليه الصلاة كده كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي نفس الوقت ليه الصلاة كده؟ يعني اللي يبين أهمية أن الصلاة دي لها وضع خاص عند الله سبحانه وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا برضو أمر، مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوها عليها. يعني العبادة اللي جات فيها الضرب، الضرب طبعا بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يجب أن يقوم بها كويس، والأمر عليها هي الصلاة. يبقى لازم إحنا كمسلمين نقف مع نفسنا مرة واثنين وثلاثة في منطقة الصلاة قبل ما أعلمها لأولادي. ما أنا مش عايزة أعلمها لأولادي معلش زي ما أنا متعلماها وزي ما أنا بأديها، مع الاحترام يعني لأداء الصلاة عند المسلمين كويس. لابد أن احنا نتعلم حاجة مهمة جدا، يعني وانت بتعيدي بناء أبنائك أو بتعيدي بناء خطة البناء في حياتك، اوعي تاخدي هدف غير لما تعرفي ليه بتعملي. أنا حقف جنب الواد وهو بيصلي ليه؟ ايه أهمية موضوع الصلاة ده عشان أنا يبقى حطاه في دماغي طول الوقت ومركزة عليه؟ لازم أنا أفهم، ولازم أفهم الطفل، وده يعني أهم درس تتعلميه من كل تربية الأبناء. ما تعلميش ابنك حاجة غير لما تفهميها له، لأنه لو ما فهمش مش هيستمر، هيستمر طول ما هو خايف منك أو يعني بيتبع كلامك، لأنك أنت المتحكمة، ويوم ما هيخلص قانونك من حياته هيشتغل في حياته زي ما هو عايز، وأول حاجة هيسقطها الصلاة لأنه مش فاهم هو بيصلي ليه، لأنه من أول ما ابتدى معرفش هو بيصلي ليه. في أي عمل تقومي به في الحياة، في أي حركة تتحركي بها في الحياة، أنت أو تعلميها لأبنائك، اتعلمي الدرس ده، علمي الإنسان ليه بيعمل كده. هاتي الطفل اللي عنده 5 سنين كويس وقولي له إحنا ليه بنصلي يا حبيبي كويس، علشان لما يفهم يبتدي مع الوقت يدرك. هو مش هيدرك هو 5 سنين، هو هيدرك هو 6 7 9 لغاية ما يوصل لسن 10 سنين اللي فيهم الضرب، يكون أدرك أهمية الصلاة ويكون صلى على الأقل من 7 ل10، فحس إن فعلا الصلاة دي بتفرق معاه، بتفرق معاه نفسيا، فابتدى يحبها، فابتدى يدرك إنها مهمة عند ربنا، فابتدى يتعود عليها فينتظم في الصلاة. أنت هنا أنقذتي في الدنيا وفي الآخرة، هي دي أهم مناطق تربية وصلاح الأبناء. معلش يعني يا جماعة، لأن يعني التوجه كله بصراحة والتعليم كله في المناطق دي تعليم غير صالح وغير صحيح. الناس عايزة أولادها تصلي، حلوة قوي، يلا كل ما نصلي وقف جنبنا، هي دي أول مرحلة عشان نمشي صح. الولد عنده هنا قالك بسم الله الرحمن الرحيم، متى يبدأ تعليم الصلاة كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرف الغلام يمينه من شماله فأمروه بالصلاة. بمعنى إيه؟ بمعنى الولد بقى 3 سنين 3.5، عارف دي ايد يمين دي ايد شمال، عارف يعني ان الاتجاهين في الحياة، هاتيه وقفيه جنبك وانت بتصلي، هتلاقيه بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لسه ما بينطقش قوي بس عارف وبيسجد وكذا، ممتاز. حتى هذه المرحلة ممتاز. لما هيبتدي بقى يدرك عند سن 7 سنين هنا بقى التعليم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالك علموهم كويس قالك إذا بلغ سن 7 سنين أمري بالصلاة. يعني أمري يعني يجب أن يصلي كويس. لما هتيجي تعلمي ابنك يجب أن يصلي، مش لازم تقولي له يعني الغلطة، أنا هقول غلط بعدين أقول الصح، يلا يا حبيبي عشان نصلي أوكي أقف جنبي هنقرأ الفاتحة وركوع وسجود والتشهد والأول والتاني والسلام عليكم وعليكم السلام. دي مش الصلاة، عشان بس الناس تبقى عارفة. عشان كده الناس كتير مع الوقت ما بتنتظمش على الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبنلاقي الناس بتصلي وتفعل الفحشاء والمنكر، ليه؟ لأنها ما عملتش الصلاة. عشان كده لما يكون عندك طفل صغير تقولي العجينة الجديدة النظيفة الحلوة دي التي لم تتلوث بعد كويس، أنا عايزة يعني أكبرها سليما. إزاي أكبرها سليما؟ عايزة أعلم الولد ده معنى الصلاة. الصلاة هي الصلة مع الله سبحانه وتعالى. أجيب الولد اللي عنده 5 سنين و6 سنين اقول له فوق السما دي في ربنا اللي جاب لك كذا وكذا وكذا وبيدينا وبيعمل لنا وبيطول عمرنا وكذا، هنقابله دلوقتي لما الاذان واحد المؤذن هيقول الله اكبر، هنروح نعمل لقاء مع الله زي ما بنروح نزور جدنا، زي ما بنروح نزور عمنا، زي ما بنروح نزور السينما، زي ما بنروح نزور اي حد. احنا دلوقتي هنزور او هنتقابل مع اللي بيعمل كل حاجة في الدنيا. لما نقابله نركز ولا ما نركز؟ لما نقابله نبقى فرحانين ولا لا؟ اهم بناء للصلاة حاجتين: ان يدرك الطفل من يقابل في الصلاة، وان اللي بيقابله ده هو اللي لو نزل تحت، ولو علمت الطفل من البداية انه هو تحت في السجود يا رب عايز لعبة، يا رب عايز شوكولاتة، يا رب عايز اروح البارك، يا رب ماما ما تضربنيش، يا رب ما خدش هوم وورك بكرة، انت اهديتي لابنك الهداية وهو في بدايته وهو ابيض، حطيتي ورقة الهداية على قلبه الابيض. الحمد لله ان تعلم الطفل هذه المنطقة يوصل مع ربنا. لما تعوز تطلب اطلب من ربنا وانت تحت يا حبيبي، اصل هو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي هيقول لي افتح لك التلفزيون، هو اللي هيقول لي بابا يشتري لك البدلة اللي انت عايزها، هو اللي هيقول للمدرس يبقى طيب معاك. فاذا اهم حاجة في الصلاة ان تصلي قلب الطفل بالله، وان يدرك ان كل اللي نفسه في الدنيا مش هيعمله له غير ربنا. اذا الطفل ادرك المنطقة دي وهو صغير، انت خرجت منه النفاق، وخرجت منه الخوف من الناس، وخرجت منه الكذب، وخرجت منه الاعتماد على البشر، خرجت منه حاجات كتيرة وحطتيه على احسن منطقة نفسية تحتاجها النفس، وهي ان الامر كله بيد الله. ادركه وهو طفل صغير جدا. الحاجة التانية بقى، انت يا حبيبي لازم تكون فرحان قوي انك هتقابل ربنا. ليه؟ لأنه هو ربنا اللي بيعمل لنا كل حاجة، عايزين نروح نقابله عشان نطلب منه، مش هيدينا الحاجة غير لما نطلبها. انت لما بتبقى عايز تشرب اللبن مش بتيجي تقول لي يا ماما انا عايز اشرب اللبن، بتيجي تطلب مني، بتيجي تطلب من بابا. يبقى لازم نروح نطلب من ربنا. نطلب امتى من ربنا؟ لما يجي معاد المقابلة بتاعت ربنا. يبقى احنا حبيبي عايزين نبقى مستنين المقابلة دي عشان نجري نقابله ونقول له عايزين 1 2 3 4 5 يا ربنا. هي دي الصلاة التي يجب أن تتعلمها النفس والروح المسلمة والمؤمنة. ده الغرض من الصلاة فقط، ليس هناك غرض من الصلاة لما ربنا رحمنا بها، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أرحنا بها يا بلال، كان بيريحوا بها بلال رضي الله عنه. إزاي؟ عايز أقابل اللي حيخرجني من الدور. دلوقتي الكوباية بتاعتي اتمالت ومش عايز اشتكي البشر لانهم لا ينفعوا ولا يضروا بل بيؤذوا، مش عايز افتح بقي مع حد، عايز الحق اقابل ربنا، احط عنده المشكلة اطلعها من قلبي، احس اني خلاص سلمت العهدة لصاحب العهد. الحمد لله وهو أرحم الراحمين، ينزل علي رحمته اطلع اكمل مشوار الحياة الدنيا وانا في حالة من الرضا بحياتي والصمت والصبر والتفاؤل والأمل. جبت الشحنة دي كلها منين؟ لما قابلت الله سبحانه وتعالى. فلابد ان الأب والأم أولا يدركوا ما هي الصلاة، إنما ان احنا تبقى الصلاة يلا عايزين نعلم الصلاة، سواء بقى كنا بنعلمهم في الويك اند سكول أو يعني الأهالي بيعلمهم، حفظتهم سورة الفاتحة، حفظتهم سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حفظناه التشهد، يلا أقف يا واد صلي، يلا خلاص صليت الحمد لله، يلا روح ذاكر. هو دي الصلاة؟ لا يا جماعة ما ينفعش. عشان كده احنا في اللي احنا فيه للأسف الشديد. إذا كانت الصلاة بتاعتنا كويس يعني على ما يعلم به الله سبحانه وتعالى، فالناس ما تسألش ليه في اللي احنا فيه. يعني الإنسان المؤمن إذا يعني دعا الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني قال ادعوني أستجب لكم، بس احنا ما فيش دعوة لنا بتستجيب، لا عامة ولا خاصة، على العموم يعني بعضا منا يعني من أصلحه الله تستجيب دعاء. ليه ما بتستجيبش ربنا دعانا مع أننا بنقابله في الصلاة؟ لأنها مش صلاة، لأن القلوب ما بتكونش حاضرة في الصلاة، لأن اليقين أن الأمر بيد الله مش واضح. بس بلاش تعملي كده مع أولادك لأنهم على طول العمر مش هيصلوا، هيصلوا طول ما انت بتخوفي وطول ما انت بتأمري وطول ما انت واقفة جنبهم وطول ما هما بيروحوا المدرسة اللي بيقول لهم صلوا قدامنا. انا كنت بشوف عيال كتيرة جدا لما كنت بروح في الويك اند سكول لما كنت في اي وقتي بتبرع يعني في المساعدة في يوم الحد والاولاد يجوا وقت الصلاة ويخش يستخبوا في الحمام 7 و8 و10 سنين وتفضلي تجري وراهم وتجيبيهم وبتاع بتاع النظره تقول لك وقفيهم غصب عنهم. غصب عنهم ايه؟ وقفهم غصب عنهم ايه؟ ما بيعملوا هوم ورك اللي بيقابلوا ربنا. لما تعلميهم يغشوا اللقاء مع الله يبقوا دول هينفعوا فيما بعد. عمرهم ما ينفعوا. اللي يغش مع ربنا ما ينفعش في الحياه نهائيا يا جماعه. فيعني يا ريت قبل ما نيجي نقول انا علمت ابني الصلاه وابني بيصلي هو 7 سنين كويس، لابد انك تعرفي أهمية من يقابل ويكون في سعادة وقت الصلاة. دول الأمانتين اللي على الأهل تجاه تعليم الصلاة لأبنائهم بعد ما يعلموهم قراءة الفاتحة وصغار السور من القرآن الكريم والتشهد. طيب إذن هي دي بالنسبة أول عبادة هي عبادة الصلاة. كويس الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلم أبناء المسلمين أو قرايبه، يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح طرب وجهك. يعني لما كان بيسجد أفلح، ده اللي اسمه أفلح، كان بينفخ وهو تحت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طرب وجهك، يعني إيه؟ إلزق في التراب. كويس الولد يظهر كان بينفخ، الله أعلم. يعني في الفهم، المشكلة في الإدراك، المشكلة ان الطفل يفهم ويدرك ويختار. ولما يبقى قاعد، انت ساعات بتلاقي عيال ويجي الأذان تلاقي الأم ما تقومش والطفل يقوم يقول لها يلا يا ماما نقوم نصلي. يلا يا ماما، والله انا شفتها عيال عندها 9 سنين يا ماما الأذان اللي يلا يا ماما. هو ده اللي مفروض، ليه؟ لأن الطفل ده أدرك إن هو عايز يصلي، وأدرك إن ده الأذان، وأدرك إن ده وقت الله سبحانه وتعالى. فيعني ياريت إن إحنا نمشي بالمنهج ده كويس، علشان عندنا كلام كتير إن شاء الله. لابد برضو يا جماعة من تدريب الأطفال على حضور صلاة الجمعة. كويس؟ ليه أهمية أن يحضر الطفل صلاة الجمعة يا جماعة؟ يعني وخصوصا في البلاد الغربية اللي احنا فيها، يعني إذا سمحت الظروف طبعا، هي المدارس طبعا بتبقى يوم الجمعة هنا شغالة وبيبقى صعب وكذا. يعني حقيقة أنا ما بحبش أقول كلام غير عملي وغير واقعي. يمكن الناس ما تقدرش تاخد ولادها صلاة الجمعة يعني هنا في أمريكا مثلا، إنما يمكن في بلادنا يقدروا، الله أعلم. المهم إن المسلم لابد أن يحاول إنك تدخليه في المجتمع الإسلامي. كويس، لأنه هو لو ما دخلش في المجتمع الإسلامي يا جماعة عمره ما حينتمي إليه. عشان كده دي أهمية صلاة الجمعة، سواء كانت بالعربي أو بالإنجليزي، بيفهم أو بيفهمش، لازم تحاولي على قد ما تقدري إنك تاخدي ابنك، وخصوصا الولد والبنت، ايوه بس خصوصا الولد، لان الولد بينفصل عن المجتمع الاسلامي باسرع ما يمكن. مجرد انه بيكمل 18 سنه وبيروح الجامعه، واذا كان هيدرس خارج البيت، اذا ما كانش الولد عنده وازع يعني ايماني واضح، عمره ما هينتمي للمجتمع الاسلامي، وعمره ما هيتجوز مسلمه، وعمره ما هيكون جزء من الفرقه نهائيا. كويس، فحاولي انك انت دايما انك من وهو صغير يحب يروح المسجد، ولما توديه المسجد اديله هدية. كويس، شجعيه، قولي له بكرة هنفسحك، حببيه في المسجد ما استطعتي. لأنه طبعا يعني أن يكون الخطبة بالعربي يعني ساعات ما بتبقى سهلة على الأطفال. برضو لابد من استحاب الأطفال إلى صلاة العيد. كويس، ودي برضو مهمة جدا. ليه؟ عشان برضو نفس منطقة الانتماء عند الطفل مع المسلمين، إنه يحس إن دول أهله وإنهم بيشاركهم في بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة العيد. صراحة يعني يا جماعة في المنطقة دي، يعني معلش أنا بنتقد كتير، بس أنا مش بنتقد المسلمين، أنا بنتقد مجتمعنا، بنتقد إحنا، بنتقد يعني معلش خيبتنا. كويس، الناس تهتم قوي قوي انها تودي ولادها صلاه العيد، لكن لازم يبقى لابس احسن لبس، ولازم يبقى اشيك واحد، وبعدين نبص للاولاد التانيين ونقول له شوف لبسهم وشوف لبسك، ويخرج الهدف الاساسي عن اصله.
يعني هي دي قضية بتاعتنا. احنا بنعمل حاجات كتيرة قوي في حياتنا ظاهريا تدل على الإيمان، إنما حقيقة لو دخلت للعمق الداخلي ما بتلاقيش إن في منها أي فايدة. ليه؟ لأن يلا عايزين نروح صلاة العيد، عايزين نلبسك أحسن لبس، عشان كل الأطفال لما يشوفوك في المسجد يقولوا إن أنت لابس أحسن حاجة، أو أنت لابسة أحسن حاجة، أو أنت لابسة أحدث حاجة، أو الإشارب بتاعك هو الإشارب الغالي، والفستان بتاعك هو الفستان الغالي. هو أنت كنت موديها عشان تعمل منطقة تنافس، ولا أنت موديها عشان تعمل منطقة انتماء؟ يعني برضو أنا ما زلت بقول أن التربية والصلاح لابد أن يبدأ أولا من الأم، كويس، ويبدأ أولا من الأسرة، ويبدأ من الفكر ومن العقل اللي موجود داخل الأم. وإلا أنت بتروحي المساجد في العيد، كويس، انا الحقيقه رحت، يعني كنت بروح يعني الاول في مسجد صغير جنبينا، في احد المرات قررنا يعني نروح مسجد كبير يعني. وبعدين يعني لما بتخشي بتلاقي ان الناس كتيرة جدا جدا جدا، مكان الصلاة يعني مش قوي قوي انك تعرفي تصلي، صراحة انا ما عرفتش اصلي كويس لانه ضيق جدا جدا. وبعدين الناس كلها بتبص لبعضها، يعني كأن كل واحد بيتفرج على التاني، دي لابسة ايه ودي لابسة ايه ودي لابسة ايه. انا ما استشعرتش اي جو ايماني حقيقة في داخل قلبي، الله اعلم يمكن انا انسانة يعني بدقق في الامور زيادة، كويس، ما حسيتش بقى ان احنا بنحب بعض وبنود بعض وبناخد بعض بالاحضان ويلا والعيد وشفتوا العيد وحبينا وبنحب بعض عشان العيد موجود. منطقة الائتلاف والحب والانتماء والتوسيع وكذا.
اوزك بالمرات تحنانة بتقول لي انا جاي اسلم عليها فبتحكي لي انت تحنانة، طب انا بدي اقول لك كل عام وانت بخير، عقدتيني بعدين والله انت كم انت سمنانة تخنانة ورمضان، يعني زي اللي ما خدش مني الحق ولا بعض رمضان.
ما هي دي بقى النقطة، هي دي بالضبط، يعني معلش يا جماعة النقطة اللي احنا بنقول عليها، يعني ربنا يهدي الجميع.
انا زي ما قلت ان ولادي انا وزوجي بناخدهم على المسجد، يعني من قد ما نقدر ايام العطل، بس يوم العيد يعني بنورجيهم انه هذا يوم مقدس عنا، شوفوا كيف احنا وهذا عيدنا، ونشوف الناس ونشوف لها، فصرنا حتى ناخدهم على الكبير هذا اللي عند الريلاين، بنقول احسن عشان يشوفه. فانا لما قالت لي الست هاي كان في، انا دخلت رحت انا اصلي امانه، يعني عن جد ما ركزتش بصلاه العيد، حتى اقول طب انا هذه الست دي ما بتعرفنيش ماليش علاقه فيها، ليش تقول لي انا تخينه؟ انا حطلع بقى وحاقول ارد عليها، قلت انا حطلع واقول لها انت مش صاحبتي اللي بتقولي ليك، لو واحده قريبه مني اتقبل منها بس مش انت. ورجعت لها قلت لها لانه ما ضايقتني، لانه كانوا واقفين ناس كتير.
لما قلت لها قالت لك ايه؟
ما مرت الايام، يعني هي زي حست حالها غلطت، مرت الايام انا جايه على فينيسيا بدي ادخل اصف سيارتي وهي طالعه، فاعطيتها الطريق فبتقول لي اهلين، بقول لها كيف حالك؟ تقول لي منيحه، الا بتقول لي معلش هذاك اليوم شكلي زعلتك، قلت لها خلاص مش مشكله راح.
بس هقول لك على حاجه والله كويس انك قلت لها عشان ما تعملش كده مع الناس كلها، فاهمة؟ عشان تدرك ان الكلمة بتضايق الانسان. احنا كده الحمد لله خدنا يعني حقنا مع الصلاة، كويس ان شاء الله. يعني بعد الصلاة طبعا بيبقى الصيام، برضو صيام، بنيجي برضو بنقول ان الطفولة مرحلة ليست مرحلة تكليف، لابد ان نحبب الطفل في الصيام، لابد ان احنا نقول له ان احنا هنبتدي مثلا نص ساعة في اليوم ما ناكلش عشان ربنا يحبنا، عشان ربنا عايزنا نعرف ان ممكن يجي يوم ما نلاقيش المية، ممكن يجي يوم ما نلاقيش الشوكولاتة، ممكن يجي يوم ما نلاقيش التمر. كل أم يبقى لها الذكاء بتاعها الخاص إنها تحبب الطفل في العبادات، لأن دي أمانة. يعني إحنا يا جماعة لما نأدي الأمانات اللي علينا لأبنائنا، دي مش زي ما تقولي أداء واجب أنا راح أعمل كده شغل وأسلمه للمدير وخلاص، لا، أنت بتاخدي نفس بشرية، يا إما بتسهلي عليها الطاعة والعبادات يا إما بتكرهيها في الطاعة والعبادات، وستسألي يوم القيامة عن هذه الأمانة. فإدراك أمانة العبادات عند الأطفال دي مهمة جدا. لما تحببي ساعة النهاردة وحتاخد حاجة حلوة، ساعتين وكذا، وبعدين تبتدي مثلا لما يقولك يا ماما أقدر أصوم من الصبح لغاية مثلا صلاة الظهر، كويس يا حبيبي ويلا ولك جايزة، إلى أن طبعا يصل إلى البلوغ يكون هو تعود إن هو ينقطع عن الأكل والشرب. لكن إحنا بنعلمه إن ربنا مش بيعذبنا وربنا مش بيخلينا ما نشربش المية، زي ما واحدة قالت لبنتي في المدرسة يعني إذا ده كان ربنا بيحبكم كان يخليكم ما تاكلوش ويسيب لكم الميه في شهر اغسطس. يعني مش معقول انكم تصوموا من الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 8 ونص بالليل ويحرمكم ربنا من الميه. مع الوقت الكليه بتاعتكم كل المسلمين هتضرب وهتبقوا عندكم امراض في الكلى. ازاي تقدري تثبتي لي ان ربنا في الاسلام بيحبكم؟ فالبنت يعني جت قالت لي طب ما يسيب لنا المية يا ماما. قلت لها اسمعي يا بنتي وانا استكمل الحوار. انت في مجتمعات بتفكر وبتسأل، هي دي القضية. عشان كده لازم نتعلم، طالما ان احنا عايشين في مجتمعات بتفكر غير مجتمعاتنا التي لا تفكر كويس ولا تستخدم عقولها وتسمع سمعنا وقطعنا وخلاص كويس لما جينا الاوامر كويس. فلابد ان احنا طالما ان انا عايشة في مجتمعات بتفكر لازم اضطر ان اغير الدور بتاعي وابتدي انا افكر واتحاور مع اولادي باسلوب التفكير وتشغيل العقل واقول لها لا يا حبيبتي ربنا سبحانه وتعالى لا هيستفيد من صيام حد ولا هيستفيد من ان حد يفطر. اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يفطر يفطر. لازم الحمد لله رفنا ابنائنا، يعني ده البناء العبادي الاساسي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الصلاة والصوم. طبعا الزكاة بقى لما يكبر ان شاء الله يبقى يتعلمها شوية شوية يعني تدريجيا، انما ما حدش بيعلم الزكاة للطفل يعني وهو صغير. هنقل دلوقتي على الوقت عشان الوقت على البناء العاطفي للطفل كويس. البناء العاطفي للطفل زي ما انا قلت وشرحت يعني وخدوا معنا وقت طويل، يقوم على الكلمة الطيبة وعلى الابتسامة وعلى الرحمة وعلى الحب وعلى كل عطاء عاطفي تغذي به روح ابنك او بنتك. قومي بي واعطيه لابنك وبنتك فهو يحتاجه، ولكن لابد من نقطة معينة وهي التوازن في حب الطفل بلا إفراط ولا تفريط. هي دي النقطة المهمة. ان الناس بتعتقد ان انا عشان يعني احب واحضن وابوس وهنن ودلع ويا حبيبي وحسن الاستقبال والكلام ده كله ادخل في منطقة الدلع، فيبتدي العيال تبقى عيال متدلعة من كتر ما انا بحب مثلا، من كتر ما انا مثلا بحب بنتي يبقى عندها مثلا 11 سنة وتبقى كده أطول مني، بس أنا برتب لها أوضتها. بترتب لها أوضتها ليه؟ عشان أنا بحبها كويس. تيجي مثلا تقف تنظف البيت، لا ما تنظفيش البيت يا حبيبتي ليه؟ عشان أنا بحبها. مثلا تسهر تذاكر وكذا، لا عشان أنا بحبها. لا ده مش الحب كويس. يعني لابد ان احنا نعرف يعني الخط الرفيع جدا كويس بين الحب وبين الدلع والتلفان، لان الدلع هو طريق ضياع الابناء. لازم تعرفي ليه، لانك انت لما بتدلعي اللي قدامك يساوي عدم تحمل مسؤولية. انت رفعتي عن هذا الطفل تحمل اي نوع من المسؤوليات كويس. ذاكر ما ذاكرش هيجي يعيط، ماما هتقول معلش يبقى خلصنا في المنطقة دي. قال الصدق قال الكذب هيعيط لماما، يبقى منطقة الاخلاق راحت. يعني حاجات كتيرة، اخد حق غيره وعيط لماما كويس. فلابد انك تعرفي الفرق ما بين الحب وما بين الدلع كويس. انا هقولك قدام شوية ازاي تعرفي الحدود ما بين الحب وما بين الدلع، انما لابد دايما ان يكون حاجة عندك اسمها منطقة الحزم. ايه هو الحزم؟ الحزم هو ان القوانين لابد ان تتبع. يعني زي ما انت بتعملي لابنك بناء عاطفي وانت بتبنيه عاطفيا، حطي مع البناء العاطفي الحب والحنان والمودة، حطي معهم الحزم في نفس البناء العاطفي. انا بحب وانا بعطف وانا، لكن غلطت النهارده يا حبيبي العقاب هينزل. هذا هو الحزم. ما بتحبنيش يا ماما وهتحرميني من التلفزيون، لا يا حبيبي ده مش عدم حب، ده هو حقيقه الحب عشان اعرفك انك حياتك فيها قوانين. وبرضو في المنطقه دي اهم اساس تبنيه في عاطفة الطفل هو ان يعرف ان هناك قانون. هتحرم من العاطفة وهتحرم من الحب ومن الحنان ومن كل اللي انا محتاجاله من ماما اذا كفرت القوانين. وبالتالي يبقى انا انسانة عندي قوانين من وانا صغيرة، عندي قوانين يبقى في المدرسة عندي قوانين، ويبقى لما اتجوز عندي قوانين، ولما يبقى عليا مسؤوليات يبقى عندي قوانين. لكن احنا لما بنعتقد ان الحب هو كسر القانون، وبالتالي بنطلع اشخاص بلا قوانين في كل حياتنا وبتكون النتيجة اللي احنا شايفينها. فاذا في منطقة البناء العاطفي وانت بتدي العاطفة اوعي تنسي كلمة الحزم والقوانين. يعني مثلا انت قايله للطفل انه هينام الساعة 8 بالليل، هتيجي هتتغدى وهتشوف التلفزيون مثلا نص ساعة او تلعب لعبة والساعة، وتكون ان شاء الله صليت جنبي بأي عمر انت فيه الساعة 8، وهي بتدق 8 واحد اثنين ثلاثة، قبل ما تخلص 8 تكون يا حبيبي يا اللي بحبك يا نور قلبي يا روح عيني جوه السرير. يقولك بقى انت بتحبيني يا ماما 5 دقايق 10 دقايق، كويس. هي دي بقى منطقة الضياع للشخصية دي مدى الحياة، كويس، انك انت بتعلمين انه يفلت من القانون. طيب نديك 5 دقايق، طب اديك 10 دقايق، خلاص هو فهمك. انت ام بلا قوانين عمرك ما هتقدري تمشي عليك خلاص. لكن لما تيجي انت من البداية، وهي دي اساسيات التربية، الساعة 8 هي الساعة 8، يستشعر فيك الطفل الحزم من منطلق الحب. لازم اعمل له قوانين في حياته. اول يوم هيزعل، تاني يوم هيزعل، تالت يوم من 8 لثلاث دقايق هيبتدي يستعد ان يروح السرير. ليه؟ لانك انت برمجتي الكمبيوتر الداخلي جواه على ان في قانون اسمه ينام الساعة 8، في قانون اسمه ياكل الساعة 4، في قانون انه يصحى من النوم الساعة 6 الصبح. لما ما بنحطش هذه القوانين مبكرا، ليه؟ علشان ابني بحبه وبيصعب عليا. زي ما تيجي تقولي لها مثلا صحيتي بنتك تصلي الفجر، الدنيا برد قوي يا حبيبتي، الدنيا برد جدا، بنت بتقوم تترعش، وبعدين المية بتبقى نازلة برد قوي من الحنفية، ممكن يجي لها برد في حلقها. لا يا حبيبتي، انا بقى يعني انا كده مني لنفسي كده صرحت لها، اديت لها تصريح، لما تقوم الساعة 7:30 8 راح على المدرسة تبقى تصلي. طيب خلاص انتهى، انت كده انهيتي اي منطقة قوانين في حياة البنت دي. طبعا برضو الصيام نفس الموضوع، اليوم طويل قوي ولغاية الساعة 8 بالليل وكذا، كويس. الطفل بعد كده هيخش على طول اسرع حاجة، اسهل حاجة الكذب، يبتدي يكذب. ليه؟ لانها هتفوت على ماما لو عيطت الماما، كويس. فارجوكي في منطقة التوازن في حب الطفل بلا افراط ولا تفريط، اوعي تنفي الحد. ودايما قولي لنفسك حاجة، اسهل حاجة على الام انها تكسر القانون. يعني لما يكون ابني ويقعد يبوس فيا ويقول النبي يا ماما وقلنا عشان خاطر يا حبيبتي 5 دقايق 5 دقايق، طب ما اسهل حاجة عليا، يلا يا حبيبي اقعد اتفرج كمان 5 دقايق، هيفضل يحبني ومش هيتضايق مني. تبقى انت ام انانية لانك انت ما ربيتيش ابنك، لان هو دي نفس انت ما حطيتيش فيها قوانين عشان تشتري دماغك. وهو ايه سبب ضياع معظم ابنائنا؟ ان الام بتشتري دماغها. البنت خرجت هترجع الساعة كام يا حبيبتي؟ هرجع الساعة 5، تكلمها 5 الا دقيقة، ماما ممكن اتأخر نص ساعة تانية، ليه يا حبيبتي؟ الترافيك وما الترافيك كذب، اهو دخلنا في مناطق الكذب. خلاص هي عرفتها، هي فهمت امها، كويس. خلاص يا حبيبتي نص ساعة، هتطلبها تاني الساعة 6:30، مش هتطلبها 5:30، خلاص هي جابت اخرها 6:30. في الطريق يا ماما حالا هكون عندك، هتوصل عندها على 7:30 8:15، خلص الموضوع. عمرها ما هتمشي عليها كلمة. في المنطقة دي انا احب احكي قصة، يعني الحقيقة أنا نفسي يعني حمدت ربنا أن أنا خدت الموقف ده وافتكرته دلوقتي وأنا بتكلم. أنا كانت بنتي في ثانوي، وجات إدارة المدرسة وقالوا لنا هنا في أمريكا يعني في هيوستن أن في رحلة، وأن الرحلة دي لو ما راحتهاش البنت وهتبات، كويس، أولى ثانوي أو تانية ثانوي الحقيقة مش فاكر، ولو ما راحتهاش البنت هتنقص نص نمر الساينس ولا حاجة، لأنهم رايحين في حتة يكتشفوا فيها أي حاجة من أي حاجة، كويس. فروحت قايلة على طول يعني مدرسة الساينس بنتي مش راح. قالت لي ليه؟ قلت لها أن بنتي ما بتداش بره. قالت لي بس بنتك لسه عيلة وفي مدرسين رايحين والكلام ده كله. قلت لمدرسة الساينس بنتي مش راح يعني اي حاجه. قالت لي هنقصها نص النمر. قلت لها لا انت ما تنقصهاش نص النمر، قال احنا الدين الاسلامي بتاعنا يمنع ان تبات البنت بره البيت. قالت لي والله لو جبت لي شهاده موثقه من مسجد من مجلس اسلامي او من حاجه اسلاميه انا اقدر احطها في الملف ونجيب لها فيديو ولا حاجه في المدرسه تشوفه. قلت الحمد لله بركه يا جامع، اسهل حاجه في الدنيا، كويس. طلعت على احد مساجد هيوستن على المسجد، فلقيت مدير المسجد او امام المسجد او حاجه، فقلت له السلام عليكم يا شيخ وكده، والله انا جايه لك في حاجه بسيطه جدا، عايزاك يعني تجيب لي كده ورقه عليها علامه المسجد، اسم المسجد، وتكتب ان الدين الاسلامي يمنع سفر البنات المسلمات البالغات وبيتهم خارج بيتهم، عشان انا عندي مشكله. قال لي مين قال الكلام ده؟ قلت له ايه؟ مين قال الكلام ده؟ يعني ايه؟ قال لي ايه الحكاية؟ قلت له والله الحكاية 1 2 3 4 5. قال لي طب ما سيبيها تسافر وتبات. قلت له ايه؟ اسيب بنتي تروح تبات مدرسة انا عارفة ان معظم اللي فيها ناس متفتحين وعقلهم متفتح وبنات عندهم 16 و17 سنة ومدارس مختلطة، انا ودي بنتي تبات عنها لا تعلمت ولا شاف في التعليم؟ قال لي انا شايف انك مكبرة الموضوع قوي. قلت له ايه مكبرة الموضوع؟ هو ده اخر كلام عندك؟ قال لي والله بالنسبة لي أنا ده آخر كلام عندي، إنما خش للسكرتير جوه يمكن يعني يطلع لك ورقة عليها كده علامة المسجد، ويكتب هو الصيغة اللي هو عايزها على مسؤولية المسجد. على مسؤولية المسجد. قلت له طيب حاضر انا هخش للسكرتير. فدخلت للسكرتير طبعا وانا متضايقه، قلت له والله يا حضره استاذ سكرتير طلع ورقه وهاتها عشان تكون مكتوب عليها اسم المسجد، علشان انا ليا يعني مشكله عايزه احلها. فراح السكرتير قال لي ايه الحكايه؟ قلت له والله الحكايه كده وكده. قال لي انت ست رب، والله يشهد علي الله اذا كان الراجل موجود ولا لا، انت ست ربنا بيحبك. قلت له ليه؟ قال لي انا هقول لك على حاجه ما قلتهاش لحد، انا بنتي من 3 سنين كانت في جريد 12 يعني اكبر من بنتك بسنتين، وجات لها رحله للمدرسه وانا رفضت وامها قبلت، وفضلت ورايا ورايا ورايا، ودي البت الرحله ودي البت الرحله تبقى زي زملتها، والله العظيم
الله اكبر الله
يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم. فالراجل قال لي بقى الراجل السكرتير استاذ السكرتير الطيب ده، فقال لي انا عايز اقول لك على حاجه، انا بنتي راحت الرحله ومن يومها هي اتغيرت 180 درجه، لا في كلمه بتسمعها لا في حاجة بنت تمشي عليها، أصدقائها غيرتهم، أنا خسرت بنتي والله، وربنا يشهد على الكلمة اللي قالها الراجل ده في المسجد. وقال لي أنا بأيدك 100%، اوعي نهائي تبعتي بنتك الرحلة. أدي الورقة هي بتاعت المسجد، وأنا هكتب لك أهو بنفسي إن الشريعة الإسلامية تحرم أن تبات البنت بعد البلوغ خارج البيت، ودي خطة المسجد، ومن هنا وروحي ما تفتيش على حد. خدت الورقه ورحت قدمتها للمدرسه بتاعت الساينس، اتضايقت شويه، قلت لها بس هو ده اللي عندنا، قالت لي خلاص نعمل لها فيلم فيديو، وعدى الموضوع ونجحت والحمد لله. شوفي بقى ازاي، ليه لما بيكون في يعني، هي دي برضو منطقه الحزم، الغلط لا يمكن نعمله، وهي دي النقطه اللي احنا هنتنقلها بعد كده، وهي البناء الخلقي للطفل. احنا كنا بنقول البناء العاطفي وقلنا الحكمة، عشان تخش على البناء الخلقي للطفل اهم حاجة تربي عليها اولادك كويس، اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا انا هعمله لكم، اللي ما يرضيش ربنا انا مش هعمله لكم، واللي انا بعمله ده مش من اختياري، ده اللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى. هي طبعا كانت صغيرة مثلا في جريتين، وقالت لي كل العيال راحوا وكده، ولما رجعوا قعدوا يضحكوا عليها ومامتك وامك والكلام ده كله. قلت لها بص يا حبيبتي انا عايزة افهمك على حاجة، انا عايزاك تبقي سعيدة، عشان كده بوريك ان الحب والحنان ليس معناه اني في منطقة الخلق والصح والغلط اتعدى اي درجة، وانس بتوري الحزم للأبناء انتهى الموضوع. يعني الأول بيقاوموا شوية، بيزعلوا، بيحسوا ان في يعني نوع من التشدد في البيت، لكن لما بتقولها ده مش قراري ولا اختياري ولا أنا ليا حاجة فيه، ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. وحكيت لها حكاية اللي يعني اللي هو الأستاذ السكرتير بتاع المسجد، وقلت لها الراجل قال لي الكلمة دي، وأنا يا بنتي ما عنديش أي استعداد أن أنا أخش في إشكالات في المناطق دي خالص، يعني يعني الواحد في البلد دي يعني بيزق الايام وبيزق. فقالت لي طيب يعني خلاص انا سكتت يعني، وعرفت بقى قانون، وده اللي انا بعلمه لك في القوانين، احنا هنعمل اللي قال عليه ربنا، اللي يقوله ربنا نعمله، اللي ما يقولوش ربنا ما نعملوش، فانا ما تزعليش مني وانا ما تتضايقيش مني، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ليس له مصلحة انك تروحي رحلة او ما تروحيش رحلة، او تلبسي مفتح او تصاحبي صياع. كويس، ربنا ملوش. ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمر بالهداية احنا اللي بنهتدي، واحنا اللي بننصلح، واحنا اللي بنستفيد. ربنا عايز مصلحتنا فبيقول لنا ده الطريق السليم امشوا فيه عشاننا احنا وعشان خاطرنا احنا. فانت في البناء الخلقي للطفل عشان تبني اخلاق الطفل لابد انك تطلعي من منطقة القوانين. مش انا اللي حطاهم، ومش انا اللي مختار الطريق اللي احنا ماشيين عليه، اللي مختاره هو ربنا، اللي انا علمتهولك من وانت عندك 5 سنين، ان هو اللي بيأكلنا ويشربنا ويرزقنا وينجحنا ويسلمنا ويعمل لنا كل حاجة. هو ده نفسه ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا بنصلي وبندعيله. هو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي لما بنكون في الامتحان مش مذاكرين قوي بيبعت الملائكة وبيساعدنا وبيزقنا. هو ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيكون عندنا مشكلة بتتنزل علينا رحمة وبيزق حياتنا. هو برضو ده نفس ربنا اللي قال ما فيش رحلة. هو ده ربنا اللي قال برضو ما فيش اختلاط شديد مع يعني مناطق بقى التربية. يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، برضو ارجع واقولك على شيء واؤكده، الابناء يحتاجوا الى حب وحنان زائد حزم. وانس انك بتحطي قوانين وتحزمي فيها، مع الوقت الأبناء بيدركوا وهم بيكبروا إن هو ده الطريق السليم وإن هو ده الطريق الصحيح. لأن الرحلة بعد 2 3 أسبوع بعد ما العيال ضحكوا عليها وكذا، رجعوا قالوا لها ده احنا اتخانقنا واتنين مننا تاهوا والمدرس ما بقاش لقيهم بالليل والعيال اتبهدلوا وكانت يعني مشاكل قد كده. بس لازم تعرفي الخط اللي غير خط الله لازم يكون فيه مشاكل، لان ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين. طول ما انت بتجاهدي انك تمشي ولادك صح، ثق ان ربنا هيثبت لهم مع الوقت انك انت اللي كنت بتعمليه ده كان لمصلحتهم وكان جاي من عند الله سبحانه وتعالى. فاذا في البناء الخلقي للاطفال لابد انك تقول لهم ان اخلاقنا جايه من عند ربنا، وان قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا. وفي منطقه الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلت، اهم ما تبنيه داخل ابنائك هو الخوف من الله. لازم تركزي على المنطقة دي تماما. يا بنتي لا تخافي مني ولا من بابا، حبينا انا وبابا لان احنا بنحبك وحنديكي حب وعطف وحنان وكل اللي انت عايزاه. انما لما تخافي، خافي من ربنا. ليه تخافي من ربنا؟ لانك لازم توصلي قلب ابنائك بالله، لان ربنا هو اللي بيدي وربنا هو اللي بيمنع وربنا هو اللي بيعاقب وربنا هو اللي بيعمل حاجات حلوة قوي 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 وقاسية قوي قوي قوي. فعلشان نكون يعني الحمد لله في علاقة طيبة معاه، عشان لا ينزل علينا بلاوي ومصايب زي اللي بتشوفيها حواليكي. يعني في أثناء الدراسة بتاعتها تعرضت لأن زميلتها دي والدها توفى فجأة وما بقى دخلهم ضعيف، بنت أمريكانية واضطرت تخش في ظروف أسرية قاسية جدا. زميلتها التانية كذا برضو مشاكل، والدتها توفت وأبوها راح يتجوز ست تانية وعنده أفير وقصة والبنت بقت ضايعة وكذا. قلت لها شفتي بلاوي الحياة؟ مين بقى اللي بيستر؟ ربنا. فاحنا بنسمع كلام ربنا، فانا عايزاكي تخافي من ربنا. لما واحدة تيجي تقولك اعملي اي حاجة ما تقوليش ماما ولا بابا ولا المدرس ولا اي حد، قولي ربنا اللي شايفك في كل دقيقة. اذا كان ربنا يرضى عن اي عمل انا راضي عنه، ما تاخديش مني تصريح. اذا كان يرفضه الله انا رفضه. بس ساعات ممكن تقولك الدين الإسلامي دين متشدد شوية، تقولي لا الدين الإسلامي صح بس الناس هي اللي بقت متفككة شوية. كويس، فإذا لابد أن في منطقة الأخلاق تعيديها إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى الرسول. وأهم خلق يوضع في الطفل قبل ما تقول، إذا أنت حطيتي في بنتك أو في ابنك الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى، هيبقى الطفل ده ما استطاع ما بيكذبش لانه عارف ان ربنا عارف. كويس، ما استطاع ما بيغشش. كويس، لانه عارف ان ربنا شايف. كويس، وان ربنا سبحانه وتعالى حتى اللي بيغشوا هيضيعهم لانهم بيشتغلوا ضد القوانين بتاعته. لازم يشتغلي في البناء الخلقي على ربط القلوب باخلاق ما امرنا بها الله سبحانه وتعالى. كويس، هنا بقى مش هيبقى فيه اشكال. تعالي البسي الحجاب مش عشان هو اللي قال ربنا سبحانه وتعالى. كويس، تعالي مثلا يعني اي حاجه مثلا اختلاط كذا، لا احنا مالناش دعوه بالحاجات دي. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. ما تقعديش مع كذا ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. ما بقاش في عداء بينك وبين اولادك، ما بقولش يقولوا ماما دي ست متشددة وبابا ده راجل متشدد واحنا عايشين في سجن الحرمان. العيال انا بقوا يقولوا لبنتي كده انت عايشة في القفص اللي جايبين لك فيه اللي انت عايزاه، بس انت برضو في قفص وما عندكيش حرية. كويس، قلت لها بقول لك ايه، قاعده في قفص، قاعده في صندوق، قاعده في الغواصه، واخده بال حضرتك، شدي حيلك كده ومشي الايام ليل نهار كده معانا لغايه ما ربنا كده يفرج عليك تطلع من الغواصه، انما غير كده ما فيش خروج من الغواصه. ايوه تخش في الغواصه الاكبر. لا ما عشان كده بقى لما بيجوا يتجوزوا ايه بقى، لا يمكن تكرر التجربه تاني ابدا. يعني تبقى عايزه تختار طبعا يعني اللي هي عايزه. بس ارجع واقول لك على شيء برضو، لما بتعودي العيال على الخوف من الله. انا بنتي دي جالها موقف وكنا في مصر وجا يعني اخويا قال لي انت ضغط عليها في الحجاب، وجا قال لها انت عايزه تقلعي الحجاب اقلعي الحجاب ولا يهمك، وماما ملهاش اي اعتراض والله ده اللي حصل. قالت له لا يمكن اقلع الحجاب لوحدها، انا ما كنتش قاعده، وجا قال لي كويس انا خدتها وقلت لها انت نازله عندنا وانا بدل بابا وانا بقول لك اقلعي الحجاب ولا يهمك. يا الناس كتير في مصر مش لابسه الحجاب، ايه المشكله؟ قال لي عشان اشوفها يعني، ان دايما الناس متصوره ان انا وحش كافر كل الناس يعني عشان تبقي عارفه. كويس، فقال لي والله انا اتبسطت جدا من بنتك. قالت لي لا يا انكل انا عمري ما اقلع الحجاب، ما اقدرش اطلع في الشارع من غير الحجاب ابدا، انا بحب الحجاب. اه ماما اللي قالت لي البسيه، بس انا دلوقتي بحبه وتعودت عليه في كل وقت. حتى والله وقتها كان يعني رايحين على اسكندريه وكده، لا يعني اسكندريه ومحدش حاسس كده اقلعي الحجاب وكذا. قالت له لا عمري ما هقلعه وانا بحبه وكويس معاه. ليه؟ لاني انا الحقيقه ليلا ونهارا اشتغل على كلمه خافي من ربي. وطلعين انا من الموضوع خالص يا حبيبتي. كويس، فارجوكي تلتزمي بالنقطه دي. النقطه اللي بعديها بقى، انا عايزه بقى منك طلب يعني، نظرا معلش يعني سوء خلق الجيل الجديد. كويس، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنربي ابنائنا وبعدين بنرفع الكلفه جدا معاهم. رفع الكلفه مع الابناء غلط، ليس تحضر، ليس زي الامريكان، ليس زي يعني ان عادي، لا لازم يظل هناك التزام باداب. كويس، تزرعيها في نفس الابناء، انت بتزرعيها فيهم علشان خاطرهم، مش علشان يعني مش عشان خاطرك. اهم الاداب اللي يجب ان نزرعها عند الابناء هي الاداب مع الوالدين، والنقطة دي مهمة جدا. العيال بيتربوا في أمريكا بيتعودوا أنهم ما يحترموش حد خالص. كويس، ما عندهمش مناطق الاحترام بصراحة، أنا بشوف المنطقة دي. كويس، يعني هم لطاف ظراف خفاف، إنما داخليا ما فيش احترام لأي حد. كويس، إحنا مش مفروض نربي أبنائنا بالطريقة دي. تمسكي يعني بزي ما ربنا قال في القرآن وبين والدين إحسانا، تمسكي بأن ولادك يفضلوا يحترموك، تمسكي جدا بالمنطقة دي. لابد ان يبقى ويظل الاحترام موجود، حتى لو هزرنا حتى لو ضحكنا. يعني انا طول النهار اقول مثلا لبناتي حتى مي مثلا الكبيره ما تيجي تكلمني ايه يا ماما، اقول لها قولي حضرتك، حضرتك يا ماما، اقول لها ايوه عارفه هشوفي حضرتك اتقالت ازاي. هو انا يا ماما لسه ابني عنده 10 سنين هقول حضرتك؟ قلت لها ده انت تقولي حضرتك لما يبقى انا يعني تحت التراب تقولي برضو حضرتك. كويس، ايوه لازم تعلميهم على كده. لو رفعتي الكلفه خصوصا في البلاد دي ما حد هيرد عليك، هتلاقي نفسك بتتكلمي هم بيفتحوا الباب ويمشوا. هو اكبر منك يعني لازم تقولي له حضرتك، اي حد اكبر منك لازم تقولي له. يعني انا لو دخلت اخت في السن اقول لها زي حضرتك. كويس، او ما قابل مثلا برضو الاخوات ولا برضو بس الاخوات القريبين اقول ازيك يا فداء ازيك يا كذا، لكن واحده ما اعرفهاش هقول لها ايه، ما اعرفش اسمها اقول لها زي حضرتك. كويس، ده نوع من اظهار الاحترام. ليه نقول للناس التانيين حضرتك وما نقولش لماما وبابا حضرتك؟ ليه نعمل ان احنا اولادنا نقول لهم كونوا مؤدبين مع الناس الخارجيين وبعدين اول ما يخشوا البيت يفتحوا على السبع معانا؟ ليه تفتح على السبع معايا انا؟ ليه انا مالي انا دم؟ نعم عشان تقدم البيت شفتي هي الراحه ان انا يعني الخبط مع ماما وبابا. لا عشان كده انا بقول لك برده هي دي من النقط. هقول لك دلوقتي انا هديكي بقى يعني اداب 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 بسرعه عشان كتيره قوي. حاولي ما استطعتش انك تعمليها وما تتنازليش عنها. ليه؟ مش عشان ده حقك وده حق الاب والام، كويس، بس علشان يتعود الابن ان في قوانين وفي احترام. اللي ما يحترمش ابوه وامه عمره حقيقه ما يحترم حد. هو ممكن ممكن يقول للناس حضرتك وممكن يبقى لطيف ومؤدب وجنتي وجنتل وكل الحاجات اللي احنا بنحبها, انما من جوه ما بيحترمش اي انسان نهائيا.
كويس.
حاجة طبعا اللي مفروض انه الاولاد الالتزام مع الوالدين, التحدث معهم بلطف وادب وعدم مقاطعتهم, استقبالهم بابتسامة. طبعا هنا مكتوب مع تقبيل الايدي. معلش يعني معلش معلش يا نينا. كويس. طيب مشاورتهم في كل شيء. كويس. الاستئذان عند الدخول عليهم, تلبية النداء بسرعة, بسم الله الرحمن الرحيم, المساعدة في البيت, بسم الله الرحمن الرحيم, عدم الدخول او المشي قبلهما وتوسيع الطريق لهما. كويس. عدم الضحك من غير سبب امامهم, عدم مد اليد الى الطعام قبلهم, عدم النوم قبلهم الا باذنهم, عدم وضع رجل على رجل امامهم, عدم ازعاجهم اثناء النوم. كويس. الدعاء وطلب المغفرة لهم في حياتهم وبعد مماتهم, عدم رفع الصوت امامهم, عدم لومهم امام اي شخص غريب. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. عدم سب احد من اقارب الوالدين. حقوق الوالدين طبعا, حقوق المعلم. كويس. اولا حقوق الوالدين انا لخصتها لك في ثلاث كلمات, الاحترام والحب وعرفان الجميل والحياء في الطلبات. في منطقة عرفان الجميل دي نقطة مهمة جدا جدا جدا, اذا ما علمتيش اولادك انهم يعني يقدروا العطاء اللي انت بتعطيه لهم, كويس, في كل حياتهم عمرهم ما هيكونوا بيقدروا عطاء لأي حد. وعشان كده الناس بتتطلق. ليه؟ لأن ما حدش بيقدر أي عطاء بياخده دلوقتي. ليه؟ لأن هم ما تعودوش وهم في بيت أهليهم اللي هي تقدير العطاء اللي هو الأبريشيت. ودي برضو نقطة ضعيفة عندنا جدا. يعني انت لما مثلا بتكوني مع أي حد غير مسلم وحد بيجي يديكي هدية مثلا, لازم لما تروح واحد كلميها, الهدية جميلة, الهدية رائعة, ده انا مبسوطة, ربنا يخليكي كذا. منطقة اللي هي هم بيسموها الابريشيشن او المجاملات, هي مش مجاملات, ده شكر النعم. كويس. انما احنا ما عندناش المنطقة دي. واحدة جت جابت لي هدية, الله حلو قوي, ربنا يخليكي, شكرا, خلاص. ما حاولش بقى تاني ان انا ابص برضو واقول كسر خيرها, ربنا يخليها, ان شاء الله تكون ورقة. كويس انها افتكرتني. كويس. يعني فالمفروض ان انا اكلمها تاني عشان اشجعها على العطاء, ومن هي هتستمر تعطي الناس عمرها ما تقدر العطاء. فانا عندي منطقة